أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما تفرد به السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث زعم التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المقام في الحامل المقرن وبين روايات المريض بالعموم والخصوص من وجه. وقد تقدم تقرير كلامه وخلاصته أن موضوع المريض هو المرض، أي الضرر، خوف الضرر، والمريض ناظر إلى مرض نفسه لا إلى مرض غيره. روايات المريض، وهو بإطلاق يشمل الحامل المقرب التي تخاف من حدوث مرض، ويشمل أيضا غير الحامل المقرب من بقية أنواع المرض أو بقية أنواع الخوف من حدوث مرض أو زيادته. روايات المريض تنفي وجوب الفداء، أي التصدق بمن؟ عن المريض، وعليكم السلام، وتقصر الوظيفة بالقضاء. صحيحة محمد بن مسلم توجب الفداء والقضاء معا، وموضوعها الحامل المقرب والمرضع القليلة اللمن. شو بدنا بالمرضع الآن؟ نفس البحث يأتي هناك كما سيأتي. الحامل المقرب قد يصدق عليها أنها المريض، كما لو كان خوفها على نفسها من أن يحدث فيها مرض، وقد لا يصدق عليها أنها مريض، كما في خوفها على ولدها. هذا مبني طبعا على الإطلاق فيها، وكون الخوف أعم من الخوف على النفس والخوف على الولد في صحيحة محمد بن مسلم. فحينئذ الحكم الوارد في صحيحة محمد بن مسلم هو الجمع بين الفداء والقضاء، فيتعارض روايات المريض مع رواية محمد بن مسلم. موطن التعارض هو الحامل المقرب التي تخاف على نفسها بمقتضى روايات المريض، لا يجب إلا القضاء، فإن روايات المريض تنفي وجوب الفداء فدية، وبمقتضى صحيحة محمد بن مسلم يجب الفداء والقضاء معا، فتتعارضان وين؟ في قصة الفداء، لأنه في القضاء متوافقتان، كلتاهما تقول اقضي، لا تعارض بينهما. هذه مقالة السيد الخوئي يا إخوان. وحيث أن التعارض بالعموم والخصوص من واجه، باعتبار في مادة افتراق من هناك ومادة افتراق من هنا، المريض غير الحامل المقرب من هذا الطرف، والحامل المقرب التي تخاف على ولدها من ذاك الطرف، لأنه خارج عن المريض، لا تعارض. اللي بيخاف على غيره مو هو مريض، ولا بيخاف حدوث مرض في حق نفسه، جيد. هذا الذي أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه غريب انصافا. أولا، أنا بالأمس استغربت شيئا ما مما أفاده من انصراف عنوان الحامل المخرج لكون خوفها على الولد، وذكرت كلاما يقضي بالعكس، وأن الحامل المقرب غالبا يكون خوفه على نفسها، اعتبار أن الحمل ثبت وصار إنسان يعني، وهو أناني يأخذ رزقه منها فتخاف على نفسها، هي من الإعياء من الإغماء من تفقى للمرأة أنما تصبح حامل المقرب. فإذا في انصراف ولا بد لازم يكون الانصراف الخوف على نفسها مش الخوف على ولدي. وفي داخل الرواية قرينة واضحة يا أخي إنه الخوف على نفسها لأنهما لا تطيقان الصوم، ما قال لأنهما تخافان على ولدهما، لا تطيق هي لا تقدر، غريب التعبير بأنها هي لا تقدر وهو مراده الخوف على الولد، ما في التناسب. لو كان المنظور هو الخوف على الولد لأنهما طيب جيد، فإذا إما لا تشملان، إما لا تشمل الصحيحة، تشملان يعني المرضعة والحامل، لا تشمل الصحيحة الخوف على الولد، فالخوف على الولد نخرجه بالتزاحم حينئذ بين الحكم بوجوب الصوم والخوف على حياة الولد. فالرواية أساسا هي مش ناظرة لقصة الولد، وإذا مش ناظرة لقصة الولد ما عاد في مادة افتراق من هالطرف، فبتصير النسبة بينها وبين روايات المريض عمو خصوص مطلق خير إن شاء الله، مطلق المريض لا يجب عليه الفداء بس يجب عليه القضاء، خصوص الحامل المقرب يجب عليها الفداء والقضاء، النسبة صارت عمو خصوص مطلق إذا لم تشمل الخوف على الولد كما هو ظاهرها، لأن التعليل بلا تطيقان الصوم واضح، لا تطيق يعني هي مقدرة، مش لا تطيق معنويا لأنه عندها ولد بتخاف عليه، المقصود لا تطيق فيزيائيا يعني هي بحسب وضع جسدها لا تستطيع الصوم، تخاف من الإغماء تخاف إلى آخره. لو تنزلنا يا أخوان مثل ما تنزلنا بالأمس، أنا أساسا شككت بأنه هذه يطلق عليها مريض إذا بتتذكروا يا أخي، أطلقنا عليها مريض لكن ناظر الخوف على نفسها، الآن خلينا نتنزل تنزل جديد، وافترضنا أن الرواية مطلقة تشمل الخوف على النفس والخوف على الولد، هل يتم أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه من أن النسبة عموم خصوص؟ من وجه سيد الخوئي شو عبر يا إخوان؟ أرجوكم انتبهوا لتعبيره، قال وبينما دل من الكتاب والسنة على أن المريض لا يجب عليه إلا القضاء، لا يجب عليه إلا القضاء يعني هناك ما يدل على نفي وجوب غير القضاء، يعني هناك ما يثبت القضاء على المريض بعد أن شفي، وهناك ما ينفي وجوب شيء غير القضاء، يعني هناك في الكتاب والسنة ما دل على أنه لا يجب إلا القضاء، يعني ينفي بظهوره أو صراحته وجوب الفداء، مو هذا معناه؟ حتى يتشكل مفهوم يا إخوان، بدون هذا لا يتشكل مفهوم. طيب تعالوا معي انظروا في الروايات وانظروا في القرآن الكريم أيضا، لأنه الكتاب والسنة السيد. الكتاب شو قال الكتاب؟ ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأفاد السيد الخوئي، المفروض هيك قصده، إنه التفصيل قاطع للشركة، ها؟ التفصيل قاطع للشركة، يعني من يصوم بعسر ومشقة وصرف طاقة، هو هيك فسر الآية، ليس عليه إلا فدية. من يكون مريض أو مسافر بقرية المقابلة ليس عليه إلا قضاء. طيب، أما بناء على تفسيرنا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، صار بمعنى كانوا يطيقونه، لا يطيقونه. طيب، مورد صحيحة محمد بن مسلم والحمل المقرن بعنوان كونها مقرن، بعنوان أنها لا تطيق الصوم، فاجتمع فيها في أحسن الحالات عنوانان: عنوان مريض يعني خوف حدوث مرض، وأنها بالفعل هي مريضة تخاف حدوث مرض لو صامت. المرض مو إلا علة يا إخوة، مرض ولو أمر عارض مثل الإغماء لا بأس به. وفيها عنوان أنها لا تطيق. هل يستفاد، السؤال التالي هو الصحيح، هل يستفاد من التفصيل في الآية بين المريض والذي على سفر واللي هم عادة يقدران على الصوم، لأن الأمر يضر الصوم بالأول ويحرج الثاني. المسافر يقع في شيء من حرج عادة، خصوصا في تلك الأيام، السفر يستلزم تعب ويستلزم تعرق وعطش وإلى آخره نوعا. ما عم بشعل الحكم الشرعي دوما داربه، هذا حكمة. فهل الآية تدل على التفصيل بمعنى أن كل من كان مريضا ولو كان واصلا إلى حد لا يطيق الصوم لا يجب عليه إلا القضاء؟ ألا يمكن أن يكون هذا هو مقصود الآية، أن المريض عليه القضاء والذي لا يطيق عليه الفداء، بأن يكون المراد من الذي لا يطيق هو الذي بلغ حدان لا يرجى معه الرجوع إلى الإطاقة؟ والروايات عم تتحدث عادة عن هذا، عن الشيخ والشيخة وصاحب العطاش اللي هو مرض عادة لا يشفى منه الإنسان. هذا احتمال، أنا ما عم بتصغره، كاحتمال موجود، فيكون أجنبي عن قصة المريض. ألا يحتمل أيضا أن تكون الآية الثالثة تشمل بعض من في الآية الثانية؟ طبعا هي آية واحدة، الشق الثاني الثالث يشمل بعض من في الشق الثاني، بأن يكون من في الشق الثاني حينئذ يصبح هو الذي يستطيع الصوم من المريض لكن يخشى زيادة مرضه، مش لا يستطيع. أما من لا يستطيع وهو يشمل المريض الذي لا يستطيع وغير المريض، فعليه فدية، فيكون المريض الذي لا يقدر بمقتضى الشق الثاني عليه قضاء وبمقتضى الشق الثالث عليه فداء. شو المشكلة؟ شو المشكلة إذا كانا يلتقيان؟ مش قاطع للشركة بالكامل، هذا عنوان دخيل في تجويز الإفطار أو إيجابه ويستوجب قضاء، والعنوان الآخر يستوجب فداء وقضاء، خير إن شاء الله. مش مطلق من لا يطيق، من لا يطيق يستوجب فداء، باعتباره مريض يستوجب قضاء، فبمقتضى الشق الثاني عليه قضاء لأنه مريض، بمقتضى الشق الثالث. ثم في موردنا الشق الثاني ما بيشمل محل الكلام الروايات اللي خلته يشمل، دبهولي شوية يا إخوان، الآية قالت ومن كان مريضا، مو قالت ومن يخاف حدوث مرض. الحمل المقرب هي مو مريضة، المرضع القليلة اللبن مو مريضة، تخشى إذا صامت أن يغمى عليها، فالكتاب مش شامل من يخشى حدوث مرض، الكتاب ناظر إلى من كان مريضا بالفعل، فالله يخفف عنه ولا يوجب عليه الصوم، سيخف عنه جوازا أو إيجابا، هذا بحث آخر بحسب مستويات مرضه. حينئذ الكتاب لا يضر. طب تعالوا للروايات، روايات المريض شوفوا لي يا أخوة، بالله عليكم راجعوها الآن، لا يمكن، إذا راجعتوها سترون بوضوح بدون إطالة، سترون بوضوح أن الروايات مسوقة فقط وفقط لبيان وجوب القضاء على، يعني فيها حقد الإجاب على المريض أو من يخشى الضرر أو حدوث المرض، وليس في شيء منها، راجعوها أنا مريت عليها، نفي وجوب الفدية. أقصى ما قد يدعى أنها بإطلاقها دالة على أن تمام ما يجب عليه هو القضاء فقط، ما إله إلا مقيد واحد وهو اللي بيأخر القضاء إلى مجيء شهر رمضان القادم، بصير فدية تأخير، وذي غير هذه الفدية اللي عم نبحث عنها اللي بتثبت بمجرد الإفطار. طيب إطلاق وتقييد، حينئذ مطلق المريض يجب عليه القضاء، خصوص الحامل المقرب دل الدليل أنه يجب عليه الفداء والقضاء بصريح صحيحة محمد بن مسلم، حيث إنها صريحا قالت لا حرج عليهما أن تفطرا لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم افترطا فيه تقضيانه بعده، وأخذ صريحة أصلا في الجمع بين الفداء والقضاء، والموضوع أخص من موضوع الروايات. ومنين جبت لي يا سيدنا في الروايات عقد السلب أنه ينفي وجوب المد؟ ما موجود شيء منها، كل الروايات مسوقة لموارد لبيان مورد جواز الإفطار فقط، وأنه إذا أفطر يجب عليه القضاء، أكثر من هذا لا يوجد. فهذه نسبة العموم والخصوص من واجب لا تنتهي إلى محصل لأكثر من خلل فيها من الجهتين، جاء الطائفة الأولى ومجاء الطائفة الثانية. إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول زبدة المخض، يعني إذا كنا وصحيحة محمد بن مسلم فموردها من لا يطيق الصوم، هذا مورده خوفا على نفسه مش خوفا على الولد، طبعا قصة الولد أيضا سهلة، قصة الولد سهلة، حينئذ من باب أن الحفاظ على الحياة أهم من الحفاظ على حكم الصوم بلا إشكال ولا ريب، وهون بديل عنها ما موجود، هي حامش وغيرها المرضى، يعني تقول في بديل ممكن يكون مرضى أخرى، بس الحامل لا تستطيع أن تنقله إلى رحم آخر. جيد، هذا واضح. فإذا القدر المتيقن لوجوب الفداء هو الخوف على نفسها مش الخوف على غيرها، لأنه بمقتضى الآية على الذين لا يطيقونه يطيقونه، يعني لا يطيقونه، وبمقتضى الرواية صريح لا يطيقونه، فإذا تعدينا منه إلى الولاد فلا بأس، وما عندي مانع من التعدي وفاقا للمشهور، ما في مشكلة. فعلى هذا الأساس وإن كان محل تأمل، يعني إذا بدنا نسوي احتياط وجوبي مع الخوف على الولد، يعني عكس ما قال في هذا المجال، هذا مطلب يا أخوان. مطلب الآخر، أو الجهة الأخرى من جهات البحث السيمانتيكي. أنا بالأمس قلت أنه هون الفداء واضح أنه مد، لعلي قلته بالأمس ما في داعي نرجع منه، لأنه هون ما ورد إلا المد في صحيح محمد بن مسلم، وقصة المد والمدين أساسا على جناها في السابق، كل المدين محمول على الاستحباب، ما في داعي للإعادة. الكلام في وجوب القضاء صريح، صحيحة محمد بن مسلم أنه يجب القضاء، صحيح والله لا، قال عليهما تتصدقان بمد ويجب عليهما القضاء، صريح ما بدك أكثر من هيك. ولهذا أفتى المشهور بوجوب القضاء في المقام، وفي حال الخوف على النفس مشمولة لروايات المريض، خوف حدوث مرض أيضا يجب القضاء بمقتضى طوائف روايات المريض. وفي ومع هذا كله فقد ذهب سلار الديلمي تبعا لعلي بن بابويه الصدوق الأول، طبعا تبعا قصدي جاء بعده وإلا مو معلوم تبعه مستقلا، كلاهما إلى نفي وجوب القضاء في موردنا، ولم يعلم مستند واضح لهما، وأغلب الظن أن المستند إن وجد فهو التشقيق في الآية الكريمة وظهور على الذين يطيقونه تعين الفدية دون القضاء في مقابل المريض أو من كان على سفر. إذا كان هذا هو المستند فهذا مبني يا إخوان على قصة التفصيل قاطع للشركة اللي تعرضنا لها قبل قليل، هذا مو أكثر من ظهور، مو أكثر من ظهور، صحيح أم لا؟ مع وجود النص الصحيح المعمول به الصريح بوجوب القضاء، لا نستطيع أن نبني على هذا الكلام. أما جواب بعض الأعاضد كسيد الخوئي أن الآية أجنبية أساسا عن محل البحث، لأن الآية واردة في من يطيق يعني يقدر مع صرف الطاقة، والرواية واردة في من لا تطيق، فهذا مبنائي، إذ نحن بنينا على أن الرواية على أن الآية أيضا المقصود منها من لا يطيق، فيصبح موردها ومورد صحيحة محمد بن مسلم واحد. غاية الأمر، غاية الأمر يا إخوان من قول الكلام اللي قلناه قبل قليل، بأن من لا يطيق يشمل المريض وغير المريض، الكلام الآن في المريض مثلا في من تخشى حدوث المرض، فلا مانع أن يكون حكمها أخص من حكم مطلق من لا يطيق، كلام جديد معنا. نعم قد يستدل في المقام أيضا برواية ابن مسكان اللي قرأتها أنا بشكل سريع بالأمس، وهي الرواية الثانية من الباب السابع عشر التي يرويها ابن مسكان، ما أدري خريتها أو ما قريتها، عن محمد بن جعفر، قرأناها أي صحيح، وعلقنا أنه سند الكافي أولى بأن يتقدم صحيح. الرواية سندها صحيح إلى ابن مسكان، محمد بن جعفر مشهول يروي عنه عبد الله بن مسكان، البحث مبنائي، نحن نبني على أن أصحاب الإجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، المشهور يبنون على صحة السند إذا صح إلى أحد أصحاب الإجماع. إسه في المقابل من لا يقبل بهذا كالسيد الخوي على الله مقامه، وبعض قليل من محققين، لا بأس مو مشكلة، البحث مبنائي عموما. قال إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقوى على الصوم، قال فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين، يعني ظاهر أن تمام ما عليها هو المد، أولا مورد الرواية يا إخوان صوم النذر، ونحن عم نحكي بصوم شهر رمضان، قد يكون الجزاء في صوم النذر غير الجزاء في شهر رمضان، صحيح أم لا؟ هذا أول. ثانيا وين الصراحة في الرواية في أنها تنفي القضاء؟ أقصى ما في البين أن يدعى وجود إطلاق مقامي بأن تمام ما عليها هو المهر، مو هيك؟ طيب في مقابلها صحيحة محمد بن مسلم صرحت بأن عليها القضاء، يعني لو تنزلنا وافترضنا أنها وصوم رمضان من واد واحد، أقصى ما في البين أنها ظاهرة في أن تمام ما عليه هو المد، فهي مو أكثر من إطلاق، يعني في مفهوم هون. بمجرد أن تفطر عليها مد، بس في عليها غير المد ولا ما عليها غير المد؟ ما تعرضت الرواية، افترضوا ظاهرة في أن تمام ما عليها، وهذه بدها إطلاق مقامها مو إطلاق لفظي، لأن القضاء من ما هي والفدية من ما هي. في أحسن الحالات هو إطلاق مقامي، في مقابل هذا الإطلاق المقامي التصريح في صحيحة محمد بن مسلم فتنفي هذا الإطلاق بلا إشكال ولا ريب، والجمع عرفي هنا. وعلى هذا الأساس واضح وجوب القضاء ولا ينبغي التوقف عنده طويلا يا أخوان. نعم بقيت إشكالية بسيطة في العبارة. قال المادن الرابع الحامل المقرب، وهو يعدد موارد جواز الإفطار، الذي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين، إشارة للبحث السابق، وهون ما ورد المدين أصلا، لأن ما عندنا غير صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة عبد الله بن مسلم، وكلاهما فيها مد، ما في واحدة فيها مدين، إلا أن يقال من خارج نجزم نحن أن الفدية لا يكون لها مقداران في تمام الموارد، هذا هو الكلام أصلا. عموما المسألة سهلة. ليش قال وتتصدقوا من مالها؟ تحذير يا إخوان موهم، إنه ما بتبرأ ذمتها إلا إذا دفعت من أموالها هي، وكأن القيد احترازي، مع أن هذا غير مراد جزما، إذ من الوضوح بمكان أن المهم دفع الفدية سواء من مالها أو من مال جوز لها صاحبه أن تدفع منه. ها جيد، المقصود من مالها لا شك ولا ريب أن مقصود المات أن هذا ليس من النفقات الواجب على زوجها، لكن تعال افهم لي هيك منها، من مالها ظاهرة في الاحتراز وأنه لا يصح من مال غيرها، بينما هنا المقصود أن هذا تكليفها وليس تكليف زوجها، هذا مو من النفقات الواجبة على الزوج، حيث إنه ليس من النفقات الواجبة على الزوج فيجب عليها من مالها. لو شلنا من مالها وقلنا يجب عليها خلص انتهت، دليل النفقات ما بيدل على الشمول لمثل هذا المورد، انتهت القصة. لكن لما عبر من مالها وكأنه ما بيصح من مال غيرها، يعني إذا من مال زوجها دفعت ما بصح، إذا هو راضي بصح، ليش ما بصح؟ ما في مشكلة. فالمقصود الاحتراز هنا عن كونها من النفقات الواجب على زوجها لا أكثر ولا أقل، وهذا واضح. لكن تعبير مهم. قال وتقضي بعد ذلك. ليش أخر القضاء؟ ما مو مشكلة، في مناسبة، يعني اعتبار أنه الفدية واجبة مباشرة. الخامس من الموارد المرضعة القليلة اللبن، إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، طبعا في دورة السيد الخوي بالوالد غلط، غلط مطبعي يعني. الدورة الحديثة اللي طبعت هذا خطأ مطبعي، أضر بها أو أضر بالولد. شو راح ديك من لغة حديني ها؟ ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجر، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها، كمان في خطأ مطبعي، من مالها والقضاء بعد ذلك. والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع. أصل عنوان المرضعة القليلة اللبان، طيب جيد، هذا العنوان مستثنى. ليش استثني بهالعنوان؟ استثني بهذا العنوان لأنه ورد صريحا في صحيح محمد بن مسلم السابقة، سمعت أبا جعفر يقول صلوات الله عليه: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم. خلصنا؟ ماشي، هذه رواية واضحة. اسأل النسوة بتعرف، لأن قليلة اللبن الولد الأناني، الولد مش الأناني، الولد أناني يبقى يبكي إلى أن يلتقم الثدي والأم تضطر تحطه على الثدي حتى يسكت. فإذا قليلة اللبن وبقي يمج من جسدها يؤذيها هذا الأمر، وهذا شائع في النساء اللي عندهن قلة لبن، لأنه كأنه الرواية مسوقة، كأنه الولد مفروغ عن أنه يعطى رزقه، قصة يعطى من الثدي، يعطى من امرأة أخرى، من ثدي آخر، يعطى من شيء من طعام، ماء وسكر، ما أدري ما، هذا موجود. الولد على كل حال بدون يوصلوا له، بدون يوصلوا لحاجته، بس الولد عادة يبقى يبكي ويصيح إلى أن يلتقم الثدي لأنه أفضل ما عنده من الطعام. المرأة القليلة اللبن بتقول لك صار صدري يؤذيني، ما أدري حريق شديد، ما أدري، موجود هذا شائع عند النساء على كل حال. ها؟ لأنهما لا تطيقان، أصلا بعض النساء بتقول لك يبقى الولد يمج إلى أن يخرج دم إذا ولد حمش يعني. ها؟ ماشي، والأم بحسب عاطفتها وبحسب تكوينها ما فيها ما تسكت ولدها يعني، حتى لو بدأت تضايق بتحط الولد على صدرها. المهم في هالمجال قال الماتد شو قال؟ أول شيء إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. البحث هون ما في شيء جديد يا أخوان، نفس البحث السابق. أضر بها، أنا بدعي إنه رواية محمد بن مسلم أساسا منصرفة إلى أضر بها مو العكس، لأنه لما بيقول لا تطيق عن الصوم كيف يعني لا تطيق؟ كيف هي لا تطيق؟ لا تطيق في طول إرضاعها، بدون إرضاعها لا تطيق. ثم إذا خوف على ولدها هي لا تطيق، أو تخاف على ولدها من الجوع، أيهما؟ فإذا في انصراف، الانصراف للخوف على نفسها مو العكس كما يقول السيد الخوي، فيصر هنا كما أصر في البحث السابق. طيب هذا أول شيء، فإذا نحن جعلناها منصرفة للخوف على الولد، للخوف على نفسها، أضر بالولد شو يعني أضر بالولد؟ يعني بدنا نجري التزاحم حينئذ بين وجوب الصوم عليها بين وجوب إطعام الولد، واضح أن التزاحم لا يتأتى إذا كان في مندوحة، يعني إذا كان في مرضعة أخرى يمكن أن يأكل منها، أو طعام آخر، أو حليب اصطناعي كما في عصينا. إذا كان الحليب الاصطناعي يفي بالغرض، بس مو بأعلى المعايير، ما في مثل حليب الأم، بس يفي بالغرض بمعنى أنه يحفظه ويطعمه ويسقيه. هذا المقصود بالحد المطلوب لإرضاعه والحد المطلوب لرزقه. وحينئذ واضح جدا إذا خرجنا قصة الولد على قاعدة التزاحم، الحكم اللاحق ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدق كذا كذا، والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها. هذه آخر المسألة، بصير حكمها واضح. أقول يا إخوان، بل حتى هذا الذيل يمكن إخراجه من نفس التعليل الوارد في الرواية. قال: والمرضع القليلة اللبن، في صحيحات محمد بن مسلم السابقة، لا حرج عليهما أن تفطرا لأنهما لا تطيقان الصوم. شو يعني لا تطيقان الصوم؟ يعني لا تطيقان الصوم مع حملهما المقرب، مع إرضاعهما. هل يصدق على مرأة تستطيع أن لا ترضع ولدها؟ هي في فسحة من جهة إرضاعه، بيأكل شيء ثاني، صاير عمره 6 أشهر أو 7 أشهر، أو مثل عصرنا في حليب طبق المعايير الدولية، ها؟ هل يصح أن يقال لا تطيقان؟ هذا مع التعين بهما. والتعين بهما مش يعني ولدهما، قد يكون ابن المرأة الأخرى، لكن ما في مندوحة، ما في بديل عنها، أيضا ما بحق لها، يجب عليها أن تطعمها وتحافظ على حياته حتى لو كان من غيرها، مستأجرة أو متبرعة. افترضوا مو مستأجرة، وافترضوا مو متبرعة أصلا، تمر هي وزوجها في مكان ووجد طفل يخشى عليه من الموت، مرمي على جنب الطريق لقيط، ويجب الحفاظ على حياته والله لا، ومنحصر الأمر في لبنها فيجب عليها إرضاعه، وإذا صايمة وما فيها تجمع يجوز لها الإفطار. خير إن شاء الله. طيب، ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء. التصدق، البحث هو نفس البحث يا أخوان المتقدم، أي شيء جديد ما عندي، لذلك لن أستأنف شيئا. قالت: والقضاء. أيضا في القضاء البحث نفس البحث. كيف يعني نفس البحث؟ إيه البحث نفس البحث السابق، والسيد الخوي رجع جاب لنا من هون، كمان جاب لنا قصة العموم والخصوص من وجه اللي جابها هناك، والجواب هو الجواب، كلام جديد أنا ما عندي أبدا. والصحيح عندنا الصحيح في السابق نفسه. جيد. قال: والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع، يعني مع الانحصار، بدون انحصار. قال: الأحوط بل الأقوى، هذا محل خلاف بينهم، بعضهم تمسك بإطلاق الرواية، أقول أي إطلاق والتعليل فيها لا تطيقه، فأموني. بالنسبة للولد إذا من باب التزاحم، قلت على القاعدة أصلا فيش تزاحم إذا ما في انحصار، الكلام فيه إطلاق صحيح محمد بن مسلم، أقول أي إطلاق مع قوله عليه السلام لأنهما لا تطيقان، هذا التعليل بدل على الانحصار، مضافة إلى وجود رواية أخرى حتى لو أخذت شيء من الوقت يا أخوان، أنا بدي أختمها. يرويها ابن إدريس الحلي في مستطرفات السرائر، في آخر السرائر، نقلا من كتاب مسائل الرجال، رواية، انتبهوا لي شوي، أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه، يعني علي بن محمد، يعني مين؟ الإمام الهادي عليه السلام، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها، يعني تستأجر أو تتبرع في شهر رمضان، فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها. عمين بيأثر؟ عليها. ليش يغشى عليها؟ لأن الولد بده يأخذ، حتى لو بقي عندها قليل ما بقى حليب، بحاول يمش. طيب، وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقضي على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاعة وتصوم؟ سؤال واضح. أجاب الإمام عليه السلام: فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع، لا بعده مش الجواب، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ يعني مع الانحصار. فكتب عليه السلام: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، يعني مع الانحصار صريحة بعد، وإن كان ذلك لا يمكنها، إما ما في ظئر أو ما في أموال تستأجر وما في متبرعة ثانية، أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها. واضح بعد؟ ما بدي أكثر من هيك. ها؟ طيب، فالكلام في الدلالة تمام، لا يحتاج إلى كلام. الإشكال يا إخوان في السند. ابن إدريس يروي من كتاب مسائل الرجال. مسائل الرجال هو جمع من علمين، أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحمية بصاحب قرب الإسناد المشهور، الشيخ القم الشهير، ثقة الجليل. ابن إدريس غير معاصر لهؤلاء، هذان من أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري وأدركا الإمام الجواد سلام الله عليه. ابن إدريس ولد بعد وفاة الشيخ بثمانين سنة فيه. وهذا إشكال شائع، خذوا مني يا إخوان وجوابه بسيط. إشكال شائع هذا في أسانيد ابن إدريس الحلي في الصرائر، لأنه ابن إدريس كان عنده بقية كتب، هو سبط الشيخ، طبعا سبطه مش المباشر، مش ممكن في العادة يكون المباشر. المشهور على الألسنة أنه ابن إدريس هو ابن بنت الشيخ. كيف ابن بنت الشيخ هو ولادته بعد وفاة الشيخ بثمانين سنة؟ فهموني، يعني بنت الشيخ إذا افترضنا أنه ولدت يوم وفاة الشيخ، يعني أنجبت ابن إدريس وعمرها ثمانين سنة، ها؟ مع أن الشيخ أيضا توفي شيخا كبيرا في السن نسبيا. ففي العادة ما بيكون ابن المباشر، اما بواسطتين على الاقل، يعني في الاعمار الطبيعيه مفروض ابن بنت بنت الشيخ، مو ابن بنت الشيخ المباشر. مو مهم، السيده ما بترتب عليه ثمره، لكن عنده كتب، باعتبار انه العلم انقطع في عائله الشيخ الطوسي بعد ابنه ابي علي بحسب الظاهر. ابو علي الطوسي هو ابن الشيخ ابي جعفر الطوسي، ما أرخ لعلماء من عائلة الشيخ بعد أبي علي، لعله هذا السبب. عموما ابن إدريس عنده عدة موارد بيوصف كتب أنها بخط الشيخ الطوسي وهي عنده، فوصلته كتب من المتقدمين بشكل معتد به. سند الشيخ ابن إدريس لهالكتب اللي نقل منها مباشرة أصول وكتب للمتقدمين نقل منها في آخر الصرائر، لا نعرف كيف وصلت إليه. هذا إشكال شائع في كتب ابن إدريس يا إخوان، إشكال شائع، والعلماء يتعرضون له في العادة. مثلا السيد الحكيم انتبه لهالإشكال، قال: وضعف سند المكاتبة غير ظاهر لروايته عن الحميري عن ابن مهزيار الجليلين، ومن القريب جدا، من القريب أن يكون الحلي قد عثر على ما يوجب له اليقين برواية الحميري له. خير إن شاء الله. هو تيقن، أنا منين بدي أتيقن؟ قد ما أتيقن. بعضهم قال يا جماعة ابن إدريس الحلي لا يعمل بخبر الواحد، لا يعمل إلا بخبر قطع الصدور، فكيف لا تقبلون رواياته التي ينقلها؟ هذه قطعية الصدور. هو قطعية بالنسبة له، بالنسبة لغيره قد لا تكون معتبرة أصلا، احتمالا ضعيفة نسبيا لكن موجودة على كل حال. لذلك السيد الخوئي أصر على أن روايات مستطرفات السرائر ضعيفة السند، لأن الكتب لا نعرف كيف وصلت لابن إدريس. هذا في تقديرنا سواء السيد الخوئي أو صاحب المستمسك ناشئ من قلة التتبع يا أخوان. أي خط يد وكيف وصلك؟ بيقولوا لك هيك. اسأل القصة أسهل من هيك. هذا ناشئ من قلة التتبع يا أخوان. فإن الإجازات الموجودة عند المتأخرين أساسا أحد أنقى وأصفى وأحسن الطرق إلى الشيخ الطوسي هو طريق صبطه ابن إدريس. أنا شخصيا بنفسي أحصيت سابقا في مجلد الإجازات من البحار 6 أو 7 إجازات تتصل الطائفة فيها بشيخ الطائفة بواسطة ابن إدريس، والسند بين ابن إدريس وبين الشيخ صحيح، واحتمال الوصول الحسي للكتب عبر هذا السند من الشيخ الطوسي إلى ابن إدريس بالنسبة للكتب اللي كانت عند الشيخ قريب جدا. مو مثل المتأخرين اللي جزمنا بأنه إجازات شكلية فقط، والله التقيته في موسم الحج فإجازة جامعة كتب السنة والشيعة، شو يعني أعطاني النسخ لكل كتب السنة والشيعة، أو التقاه بالقدس، أو التقاه ما يعرف في الطريق السفر في المنزل فدبجا إجازة، هذا أجاز ضاك وضاك أجاز إذا. فعلى هالأساس يا إخوان ما اشتهر من انقطاع الأسانيد في روايات ابن إدريس ليس صحيحا وليس في محله. الصحيح اتصال السند من ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، فكل ما للشيخ الطوسي روايته بطريق صحيح ابن إدريس له روايته بطريق صحيح، وما عليه اللي هي الطرق شكلية عند المتأخرين. فإن ابن إدريس بالمقدار الذي نقل منه واضح أنه كان ينقل من عين الكتب، فوالظاهر أن السند الذي ذكره هو السند إلى هذه الكتب التي يرويها. نعم بشرط أن يكون الشيخ يروي هذه الكتب التي استطرف منها ابن إدريس، ونحن نتكلم عن كتب رواها الشيخ مثل عبد الله بن جعفر الحميري، الشيخ يروي جميع كتبه ورواياته ومنها كتاب مسائل الرجال. فالإشكال هذا عم أكد عليه لأنه مش خاص بهذا المورد، هذا سياله هنا.